أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في رواية أو صحيحة الحذاء هذه الرواية يقول المصنف بأنها دالة على المطلوب، بل الذي يظهر منها أن جواز أخذ وشراء الأموال الخراجية هذا مفروغ منه ومسلم بين الطرفين السائل والإمام عليه السلام، وإنما كان السؤال عن أمور أخرى. ففي السؤال الأول سئل عن حكم أخذ مال الخراج في حالة العلم الإجمالي، في حالة العلم الإجمالي بوجود أموال محرمة عند المعطي هل يجوز الأخذ أو لا يجوز الأخذ؟ وهذا يفهم منه بشكل واضح أنه لولا هذا العلم الإجمالي لكان أخذ مال الخراج ماذا جائزا. والحرام الذي أوجب العلم الإجمالي هو أن هؤلاء الظلمة يأخذون أكثر من المقدار المقرر، لأنهم يأخذون أكثر من المقدار المقرر هذا أوجب وجود حالة العلم الإجمالي بوجود أموال محرمة في أموال هذا الظالم هذا العامل، فهل يجوز الأخذ أو لا؟ هذا معناه أنه لولا هذا الأخذ الزائد لكان أصل الأخذ أخذ أموال أخذ الزكاة وأخذ الخراج لكان أخذه ماذا؟ جائزا، حينما يأخذ العامل بالمقدار المقرر لا أنه يأخذ أزيد من المقدار المقرر. بل يقول المصنف أن قوله عليه السلام أن قوله عليه السلام حتى لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه هذا يقول صريح في جواز أخذ الأموال الخراجية، لأن مفهوم هذه العبارة هو أنه إذا لم يعرف الحرام بعينه فيجوز أخذ الأموال الخراجية. هذه كلها قرائن على أن هذا الأمر مفروغ منه في الرواية ومسلم بين الطرفين. وأكثر من هذا عدول السائل كما بينا في الدرس السابق عن السؤال عن أصل المطلب إلى السؤال عن حالة وجود العلم الإجمالي، هذا العدول وحده يكون دليل على مفروغية جواز أخذ الأموال الخراجية، وإلا فواضح أن هذه الأموال التي يأخذها السلطان من المزارعين من أصحاب الزكوات هذه أموال لا يملكها وليست ومحرمة بلا إشكال. كان المناسب أن يسأل أن هذه الزكاة التي يأخذها السلطان هل يجوز أخذها منه بشراء أو بهبة أو لا يجوز؟ عدوله عن ذلك إلى السؤال عن صورة العلم الإجمالي لوجود الحرام هذا أيضا يكون قرينة أخرى واضحة تدل على هذا المطلوب. قال المصنف دلت هذه الرواية على أن شراء الصدقات من الأنعام والغلات من عمال السلطان كان مفروغ الجواز عند السائل، وإنما سأل أولا عن الجواز مع العلم الإجمالي بحصول الحرام في أيدي العمال، وقلنا هذا الحرام أشارت إليه الرواية ناشئ من ماذا؟ من أنهم يأخذون أزيد من المقدار المقرر. وثانيا في السؤال الثاني سئل عن الجواز من جهة توهم الحرمة أو الكراهة في شراء ما يخرج في الصدقة. السؤال الثاني سأل عن ماذا؟ عن أنه هل يجوز للإنسان أن يشتري صدقات نفسه موشي أو لا، صدقات نفسه يجوز له أن يشتريها أو لا؟ خب هذا لماذا سأل؟ لأنه يتخيل حرمة شراء ما يخرجه من الصدقات أو كراهة شراء ما يخرجه من الصدقات. الإمام قال له إذا عزلها وأخذها الظالم فلا بأس بماذا؟ بالشراء. هذا أيضا يظهر منه المفروغية عن جواز أصل الشراء، وإنما الشراء صدقات نفس هذا محل توهم الحرمة أو محل توهم الكراهة، كأنه يفرض في الرواية أنه إذا اشترى صدقات غيره لا صدقات نفسها هذا أمر شنو؟ أمر جائز ولا إشكال فيه، وإنما الإشكال أنه يجوز له أن يشتري صدقات نفسه هو أو لا، كما ذكر في الزكاة أنه محرم أو مكروه. وثانيا من جهة توهم الحرمة أو الكراهة في شراء ما يخرج في الصدقة. ظاهر أن العبارة ما يخرجه في الصدقة مثلا، أو ما يخرج من الصدقة مثلا وأمثال ذلك، كل النسخ موجودة في الصدقة. المقصود هذا أن الإنسان ما يخرجه من الصدقة هل يجوز له أن يشتريه أو لا يجوز؟ ما يخرج في الصدقة كما ذكر في باب الزكاة، كراهة هذا المطلب أو حرمته. وثالثا في السؤال الثالث، السؤال كان من جهة كفاية الكيل الأول العام حينما أخذ الزكاة كان يكيلها، هل يكتفى بهذا الكيل في شراء ما أخذه العامل أو لا؟ إمام يقول بأنه ما دمتم موجودين وكال أمامكم فلا بأس. والسر في ذلك هو أن الكيل في الحقيقة يأخذ طريق لرفع مجهولية المال المشترى ورفع الجهالة عنه، فحينئذ الكيل إنما يعتبر لا بعنوانه وإنما باعتباره طريقا. لماذا؟ لمعروفية المال المشترى وعدم مجهوليته. ولا إشكال أن الكيل الأول يوجب ماذا؟ تحقق هذه المعروفية ويرفع الجهالة في المبيع، ولذا حكم الإمام عليه السلام بجواز ذلك المطلب. وبالجملة ففي هذه الرواية سؤالا وجوابا إشعارا بأن الجواز كان من الواضحات الغير المحتاجة إلى السؤال، وإلا يعني لو كان الجواز في أصل المال محتاج إلى السؤال لكان أصل الجواز أولى بالسؤال، حيث أن ما يأخذونه باسم الزكاة معلوم الحرمة تفصيلا، فلا فرق بين أخذ الحق الذي يجب عليهم وشنو وأخذ أكثر منه. أي فرق بينهما ما دام أصل المال المأخوذ ولو بمقدار الحق هو شنو؟ معلوم الحرمة تفصيلا، فالتعدي عن معنى أنه مفروغ الجواز كان، وأخذ أكثر منه. ويكفي قوله عليه السلام حتى يعرف الحرام منه في الدلالة على مفروغية حل ما يأخذونه من الحق، وأن الحرام هو الزائد. الحرام هو شنو؟ هو الزائد. أما ما يأخذونه من الحق فهو شنو؟ فهو حلال بلا إشكال. يقول المصنف حينما نقول أن ما يأخذونه من الحق حلال، لا نريد أنه حلال للجائر للآخر للظالم، لا، ليس حلالا للجائر والآخر، وإنما هو حلال علما حلال للآخر، بمعنى أن الذي يأخذ من السلطان هذا حلال له، أما نفس الجائر فلا يكون ماذا؟ فلا يكون حلالا له، بل يكون قد ارتكب حراما ويضمن مثلا على بعض الآراء. قال والمراد بالحلال حينما نقول أن مقدار الحق حلال، حلال علما للظالم أو للآخذ، المصنف يقول لا، حلال للآخذ ليس حلالا للظالم. والمراد بالحلال بالنسبة إلى من ينتقل إليه، واضح، وهو منه؟ وهو الآخذ الذي يعطيه السلطان هذا المال عطاء مجانيا أو عطاء بعوار. بالنسبة إلى أذكم من ينتقل إليه لو ما من أصحب لي إلى من ينتقل إليه، وإن كان حراما بالنسبة إلى الجائر الآخذ له، بمعنى شنو حرام على الجائر؟ بمعنى معاقبته على أخذه وضمانه وحرمة التصرف في ثمنه. بعد ذلك ينبه المصنف على نكتة، وعلى ضوء هذه النكتة يدفع إشكال مقدر موجود في المقام، والإشكال هو عبارة عن أن الرواية إنما وردت في الشراء، وحيث أن هذا الحكم مخالف القواعد العامة فلا بد أن يقتصر على القدر المتيقن من المخالفة، والقدر المتيقن من المخالفة هو تجويز الشراء دون مطلق الأمور التي توجب النقل والانتقال. واضح؟ هذا إشكال ذكر في الرواية، أن الرواية سلمنا أنها تدل على هذا المطلب، لكنه يقتصر فيها على موردها باعتبار أن الحكم المذكور فيها مخالف للقواعد العامة، لأن القواعد العامة أن هذا ليس مالا للجائر حتى يجوز أخذه منه، بل صرح المصنف سابقا بأنه يبقى على ملك ماذا؟ على ملك مالكه. فإذا كان المال باقيا على ملك مالكه فلا يجوز أخذه بلا إشكال بمحتوى القواعد، لكن هذه الرواية وأمثال هذه الرواية أخرجتنا عن مقتضى هذه القواعد وجوزت الآخذ، فلا بد أن يقتصر فيها على موردها، وموردها هو الشراء، شراء هذا المال من العامل الظالم. المصنف في مقام دفع هذه المناقشة وأن جواز الأخذ لا يختص بالشراء بل يشمل كل الأمور التي توجب النقل والانتقال يدفع هذه المناقشة بقوله بأن الإمام عليه السلام في الرواية وصف هذا الشيء بأنه حلال، وفي توصيفه بالحلية إشعار بجواز مطلق المعاوضات التي توجب النقل والانتقال. واضح؟ كأن الإمام قال هذا مال حلال فيترتب عليه كل آثار المال الحلال التي منها شنو جواز نقله وانتقاله بشتى الوسائل بشراء أو غير الشراء، كل هذه الأمور تكون جائزة لأن كل هذه الأمور تترتب على المال الحلال، والإمام عليه السلام وصف هذا المال بأنه شنو؟ بأنه حلال، فإذا وصفه بأنه حلال تترتب عليه كل آثار الحلال التي منها محل كلامنا الذي هو جواز النقل والانتقال بغير الشراء من المعاوضات أو الهبة المجانية وأمثال ذلك. قال وفي وصفه عليه السلام للمأخوذ الذي يأخذه الإنسان من الظالم بالحلية حينما قال هذا حلال لا بأس به دلالة على عدم اختصاص الرخصة بالشراء بل يعم جميع أنواع الانتقال إلى الشخص، فاندفع ما قيل هذا إشارة الإشكال من أن الرواية مختصة بالشراء فليقتصر في مخالفة القواعد عليه أي على الشراء كما هو القاعدة في كل شيء مخالف القواعد اختصر فيه على القدر المتيقن. خب يبقى أن الرواية كيف عبرت كما أين عبرت عن المأخوذ بالماذا بالحلال، الرواية لم يذكر فيها عنوان الحلال أصلا، لاحظ الرواية لم يذكر فيها حلال وإنما الإمام عليه السلام قال وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال فقال ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه. طبعا المصنف ما يريد يقول أن الإمام صرح بكلمة حلال وإنما يريد أن يقول هذا متصيد من نفس الرواية لأن الرواية تقول لا بأس به ما لم يعرف الحرام منه بعينه، قول أبا سبيل ما شنو معنى أن المأخوذ يكون شنو حلالا ما دام لا يعرف الحرام بعينه، توصيف هذا بلا بأس به وبأنه حلال في مقابل معرفة الحرام هذا يكون دليل على ترتيب آثار الحلية على هذا المال. ثم الظاهر من الفقرة الثالثة السؤال والجواب عن حكم المقاسمة فاعتراض القطيف الذي صنف إلى آخر العبارة، هذا أشار إلى اعتراض آخر على الرواية وعلى خصوص الفقرة الثالثة من الرواية، وحاصل هذا الاعتراض أن الفقرة الثالثة ليس من الواضح أنها ناظرة إلى محل كلامنا لأن محل كلامنا هو عبارة عن الخراج والمقاسمة، وقلنا أن المقصود بالمقاسمة هي عبارة عن الضريبة المئوية التي تؤخذ ماذا على الأراضي التي هي ملك للمسلمين بأن تعطى بيد شخص ويقال ازرع هذه الأرض ويجب عليك أن تدفع مقدار النصف مثلا من العائد إلى بيت المال المسلمين لأن الأرض ملك للمسلمين هذا يسمى بالمقاسمة. نحن محل كلامنا هو هذا أن هذه الأموال التي يأخذها الظالم بعنوان المقاسمة هل يجوز أخذها منه أو لا يجوز أخذها منه؟ الإشكال يقول من الممكن أن تكون الفقرة الثالثة ليست ناظرة إلى المقاسمة التي هي محل كلامنا وإنما ناظرة إلى ماذا؟ إلى شيء آخر ومطلب آخر، وذلك بأن يقال أن القاسم الوارد في الفقرة الثالثة لا يراد به ما يرتبط بباب المقاسمة وإنما يراد به مالك الأرض أو وكيل مالك الأرض بأن نفترض أرضا زراعية ملك لشخص وهذا الشخص قاسمها مع هذا الفلاح المزارع، قاسمها بمعنى شنو؟ بمعنى أنه اتفق معه على أن يزرع هذه الأرض كما هو المتعارف وله نسبة معينة من العائد من الوارد نسبة معينة له، فيطلق على المالك حينئذ ماذا؟ القاسم. لماذا قاسم؟ لأنه قاسم المزارع في هذه الأرض واتفق معه على أداء نسبة معينة مئوية من الحاصل فيسمى القاسم، فحينئذ بناء على هذا الاحتمال الرواية تكون ناظرة إلى هذا المقام لا إلى محل كلامنا، الرواية تقول أن صاحب الأرض ومالك الأرض أو وكيل مالك الأرض إذا اتفق مع المزارع وقاسمه فالرواية يجي يسأل بها يقول له بأنه إجا هذا القاسم يعني مالك الأرض فأخذ حظه وأعطانا شنو حظنا حينما أخذ حظه أخذه بكيل موشي أخذه بكيل هل يجوز لنا أن نشتري منه ما أخذه بلا كيل أو نحتاج إلى تكرار الكيل إمام عليه السلام قال إذا كاله أمامكم وكنتم حاضرين هذا المقدار ولم تتفرقوا يجوز الشراء ما أخذه القاسم بلا شنو بلا كيل بناء على هذا التفسير رواية تكون أجنبية عن محل الكلام كما هو واضح واضح هذا الاحتمال هذا الاحتمال قلنا ناشئ من أن القاسم من الممكن أن يراد بها هو هذا المطلب خب هذا الإشكال ذكره الفاضل القطيفي وتبعه عليه غيره من الأعلام وقالوا بأن الفقرة الثالثة أجنبية عن محل الكلام المصنف يقول بأنه هذا الاحتمال ضعيف جدا وسر ضعفه هو أنه القاسم وهكذا سائر الألفاظ المشتقة ظاهرة في ماذا ظاهرة في أن الشخص يكون عمله القسمة بمعنى أن القاسم لا يطلق على شخص له عمل آخر غير القسمة وإنما يتفق أن يقتسم مع ماذا مع غيره من باب الاتفاق ومن باب الصدفة واضح بالضبط حينما نقول نجار من النجار واضح أنه يكون دال وظاهر في ماذا في قيام المبدأ بالذات قياما بنحو الحرفة مثلا لأن تكون حرفته النجارة لأنه يتفق له أن يمارس عملية النجارة حينما يقال فلان نجار فلان فلاح فلان كذا عمله ذلك ومن الواضح بأن القاسم من هذا القبيل يكون ظاهر في أن المراد به هو من يكون عمله القسمة وواضح بأن المالك مالك الأرض ليس عمله القسمة له عمل آخر وإنما يتفق أنه يقتسم مع هذا صاحب الأرض مع المزارع على أداء نسبة معوية من العائد ومن الربح فلا يصح إطلاق القاسم عليه إلا بنحو من المسامحة والتجوز ومن الواضح بأن المجاز لا يصار إليه حيث يمكن الحمل على المعنى الحقيقي أن نحمل القاسم على من يكون عمله القسمة ومن يكون عمله القسمة هو المقاسمة في محل الكلام واضح وجه قول المصنف أنه ضعيف جدا هذا من ناحية من ناحية أخرى أصلا سياق الرواية يدل على أن المراد بالقاسم هو من صاحب العمل الذي يقسم للسلطان بالضبط في قبال المصدق الذي ذكر في الفقرة الأولى هناك ذكر المصدق وهنا ذكر القاسم وحدة السياق وهذا هذه وحدة السياق في الرواية الواحدة يكون دليل واضح على أن المراد من القاسم هو التابع لباب المقاسمة لا أن المراد به هو مالك الأرض أو وكيل مالك الأرض فإذا هذا الإشكال يندفع هناك احتمال آخر في الفقرة الثالثة لم يشر إليه المصنف وأشاروا إليه وحاصل هذا الاحتمال هو أن يقال أن المراد من القاسم لا القاسم بمعنى مالك الأرض كما احتمله الفاضل القطيفي ولا القاسم المرتبط بباب المقاسم الذي هو محل الكلام وإنما المراد بالقاسم هو قاسم الصدقات وآخذ الزكوات الذي يأخذ الزكاة أيضا يسمى ماذا يسمى قاسم لأنه يقسم حق الفقراء ويميزه عن حق صاحب العين أيضا يسمى قاسما فالسؤال هو هذا أنه جاءنا القاسم القاسم منه يعني المصدق بعبارة أخرى الذي يجبي الصدقات ويجبي الزكوات واضح جاءنا وأخذ حظه بكيل فهل يجوز شراؤه منه بلا كيل أو لا وأيضا بناء على هذا الرواية تكون أجنبية عن محل الكلام لأنها ليست ناظرة إلى المقاسمة التي هي محل الكلام وبعبارة أخرى أن هذه ناظرة إلى المصدق بالضبط إلى من يأخذ ويجب الصدقات فلا تكون ناظرة إلى المقاسمة هذا أيضا احتمال مذكور في كتب في بعض عند بعض الفقهاء هذا الاحتمال جواب واضح لعله وهو أن هناك قرينة تدل على أن المراد من القاسم هو غير المصدق والقرينة هو ذكر المصدق في الفقرة الأولى واضح ذكر المصدق في الفقرة الأولى وعطف القاسم عليه في الفقرة الثالثة يكون قرينة على ماذا على أن المراد من القاسم هو شخص آخر ليس هو المذكور في الفقرة الأولى وإلا بناء على هذا الاحتمال لا فرق بين القاسم وماذا والمصدق، لا فرق بينهما أصلا. واضح؟ بناء على أن المراد من القاسم الذي يرتبط بباب المقاسمة فالفرق بينهما واضح، ذاك آخذ الزكوات، هذا آخذ الضريبة المعينة المفروضة على الأراضي المملوكة لمن؟ للمسلمين، ففرق واضح بينهما. وأما بناء على هذا الاحتمال فالقاسم هو المصدق المذكور في الفقرة الأولى. واضح؟ هذا الاحتمال أيضا بعيد. على كل حال بنظر المصنف أن الرواية تامة الدلالة على المقاسمة في محل كلامنا، فتكون دليلا على جواز أخذ الأموال المأخوذة بعنوان المقاسمة من الظالم، وأن هذا أمر جائز وحلال ولا بأس به. قال: ثم الظاهر من الفقرة الثالثة السؤال والجواب، هذا خبر الظاهر، السؤال والجواب عن حكم المقاسمة. فاعتراض الفاضل القطيفي الذي صنف في الرد على رسالة المحقق الكركي المسمات بقاطعة اللجاج في حل الخراج، هذا العنوان للمحقق الكركي لأنه يرى حلية الخراج، صنف هذا رسالة زيف فيها جميع ما في الرسالة من أدلة الجواز والحل بعدم دلالة هذا بيان للاعتراض، اعتراض الفاضل القطيفي في رسالته اعتراضه بعدم دلالة الفقرة الثالثة على حكم المقاسمة واحتمال، هذا بيان للاعتراض، واحتمال كون القاسم هو مزارع الأرض أو وكيله ضعيف جدا. طبعا مراد من مزارع الأرض هو مالك الأرض أو شنو أو وكيله كما فسرنا، هذا المراد ضعيف جدا. وتبعه على هذا الاعتراض المحقق الأردبيلي وزاد عليه ما سكت عنه هو عنه، زاد عليه إشكالا آخر سكت عنه نفس الفاضل القطيفي. وحاصل هذا الإشكال من عدم دلالة الفقرة الأولى على حل الشراء الزكاة، حاصل ما ذكره المقدس الأردبيلي الذي يصح أن يجعل اعتراف ثالث مثلا في المقام على الاستدلال بالرواية، هو أن الفقرة الأولى ليس فيها دلالة على الحلية، لأن الفقرة الأولى يقول المقدس الأردبيلي ليس صريحة في جواز شراء مال الزكاة بعينه، ليس صريحة في ذلك، وإنما يحتمل فيها أنها تريد أن تثبت هذا المطلب، أن الشيء الذي هو حلال أو الذي يكون مشتبها هذا يجوز شراؤه دون ما كان ماذا حراما. كأن المقدس الأردبيلي يريد أن يقول أن الرواية أشبه بالروايات التي يستدل بها على البراء، كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعاه، بالضبط من هذا القبيل، أن الأشياء على أنحاء ثلاثة، أشياء معلومة الحلية وأشياء مشتبهة وأشياء معلومة الحرمة. يقول في الرواية الحرام عليك هو معلوم الحرمة فقط، أما معلوم الحلية والمشتبه هذا يجوز شراؤه، إذن الرواية ليست صريحة في جواز شراء مال الزكاة. في الرواية سأله عن ماذا؟ عن الإبل، موش بالرواية في السؤال الأول سأله عن من؟ سأله عن الإبل الصدقة، بل وغنم الصدقة. المقدس الأردبيلي يقول في الجواب ليس في الجواب صراحة في جواز شراء إبل الصدقة وغنم الصدقة، حتى تكون دليل على أن إبل الصدقة التي يأخذها السلطان يجوز شنو؟ يجوز شراؤها. أخذ الاستدلال بالرواية بهذا النوع يكون أنه سأله عن إبل الصدقة التي يأخذها الظالم هل يجوز شراؤها من؟ أجاب عليه السلام شنو؟ لا بأس به، فتكون دليل على جواز أخذ أموال الصدقة التي يأخذها الظالم، فتكون دليل على المدعى في المقام. المقدس الأردبيلي يقول لا بأس به ليس ناظر الضمير في به لا يعود إلى إبل الصدقة المسؤول عنه، وإنما لا بأس به يعني يقول ما دام الشيء لا تعرف أنه حرام فهو لك شنو؟ فهو لك حلال. واضح؟ أما أن إبل الصدقة شنو حكم هذا؟ مو ما مجاوب عنه الإمام عليه السلام، إبل الصدقة شنو حكم هذا؟ تابع لك، أنت تعرف أنه حرام ما يجوز. واضح؟ مشتبه عندك يجوز. وحيث يقول المقدس الأردبيلي كأنه يقول، لا يقول، كأنه يقول وحيث أن إبل الصدقة معلومة الحرمة فهي تدخل وين؟ في الغاية، في الجواب لأنها تدخل وين؟ في المغير. واضح هذا المطلب؟ طبعا هذا المطلب جوابه واضح، جوابه هو أن مقتضى المطابقة بين السؤال والجواب هو أن الجواب يكون إن شنو ناظر إلى إبل الصدق المسؤول عن هذا السؤال. السائل لا يريد أن يسأل عن حكم كلي، أن الأموال المشتبه شنو حكمها أو أن الأموال الحلال شنو حكمها، واضح؟ وإنما يسأل عن إبل الصدق التي هي محل ابتلاء والتي يريد أن يشتريها. فمقتضى المطابقة بين السؤال والجواب هو أن الجواب أيضا يكون ناظر إلى مورد السؤال. لا بأس به، يعني لا بأس بمن؟ بهذا الشيء الذي سألت عنه وهو إبل الصدقة. هذا إبل الصدقة التي يأخذها الظالم لا بأس بشرائها، فتكون دليلا على جواز شراء ما يأخذه الظالم من الصدقات من الأغنام والإبل وغير ذلك. مقدس الأردبيلي كأنه يفترض أن السؤال عن شيء والجواب شيء آخر، أقول لا علاقة بينهما. السؤال يسأل عن إبل الصدقة، وهذا ما لا ينكر، لا يستطيع أن ينكره المقدس الأردبيلي أنه سؤال عن إبل الصدقة وعن غنم الصدقة، لكن بالجواب يريد طيفة قاعدة كلية، يقول له الشيء اللي تعلم أنه حرام لا يجوز شراءه، الشيء الذي لا تعلم أنه حرام سواء كان معلوم حلية أو مشتبه الحلية هذا شنو يجوز شراءه. خذ قاعدة كلية، كأن الإمام طاق قاعدة كلية ويجي يطبق على مورد السؤال. مورد السؤال شنو؟ حيث أنه يقول المقدس الأردبيلي حيث أنه معلوم الحرمة. ليش معلوم الحرمة؟ لما قلنا ترى أن مقتضى القواعد أنه شنو؟ أنه حرام، فينبغي أن يدخل في الغاية فيكون حرام الشراء، لا في المغيا حتى يكون جائز وحلال الشراء. خب نعم، بعد ذلك المقدس الأردبيلي اعترف بأن الرواية ظاهرة في ذلك. في البداية أنكر صراحتها في جواز شراء إبل الصدقة، ثم قال نعم ظاهرها ذلك، ظاهرها ذلك، يعني ظاهرة في جواز شراء إبل الصدقة، لكن قال لا ينبغي حمل هذه الرواية على ظاهرها. لماذا؟ لأن هذا الحكم الذي هو ظاهرها مناف لحكم العقل والناقل، فلا يحمل على شنو؟ على ظاهرها. أما أنه مناف لحكم العقل برأيه فلأنه قلنا القواعد العقلية العامة تدل على عدم جواز التصرف في هذه الأموال التي يأخذها الظالم غصبا، بقواعد العقلية ثابتة أنه يجوز التصرف في مال غير بدون إذنه، هي قواعد عقلية غير الأدلة. العقل يقول بأنه من الظلم أن يتصرف الإنسان في مال غيره، لأن الظلم هو عبارة عن سلب الحق حقه، وصاحب المال له حق على هذا المال، فأخذه منه والتصرف في هذا المال يعتبر ظلما فيكون غير جائز بحكم العقل. واضح؟ فالالتزام بالجواز هنا يكون مخالف لهذا الحكم العقلي، ومخالف أيضا للنقل، ومقصودة من النقل على الظاهر العموم مال الغير بدون إذنه وعدم جواز التصرف إلا بطيب نفسه وأمثال ذلك من العمومات، فإنها عمومات نقلية أيضا تدل على عدم جواز في محل كلامنا. إذا ظاهر الرواية الذي هو الجواز حيث أنه مناف لحكم العقل والناقل لا يصار إليه، فلا بد أن تحمل الرواية على غير ظاهرها، وغير ظاهرها هو هذا الذي قاله من أن الرواية تقول ليست ناظرة إلى إبل الصدقة، وإنما تقول الأشياء المحللة والمشتبهة جائزة الشراء والأشياء المحرمة ليست جائزة الشراء. ثم أيد ذلك، يعني أيد عدم حمل الرواية على ظاهرها الذي اعترف بأنها ظاهرة فيه، أيده بالاتفاق على أن ما يأخذه الجائر ليس شنو؟ ليس حلالا. اتفاق العلماء على أن ما يأخذه الجائر ليس حلالا يكون مؤيدا لحمل الرواية على خلاف ظاهرها. هذا ما ذكر المقدس. نقرأ عبارته. قال وزاد عليه ما سكت هو عنه من عدم دلالة الفقرة الأولى على حل شراء الزكاة، بدعوى أن قوله عليه السلام لا بأس حتى تعرف الحرام منه لا تدل إلا على جواز شراء ما كان حلالا بل مشتبها. أيضا يجوز شراء، ليش بل مشتبها؟ لأن الغاية هي الحرمة، فالشيء الذي لا أعلم بحرمته حلالا وإن كان شنو؟ مشتبها. واضح، يعني المغية يشمل الحلال ويشمل المشتبه، لأن كل منهما لا أعلم بحرمته لا يدخل في الغاية. لا تدل إلا على جواز شراء ما كان حلالا بل مشتبها، وعدم جواز شراء ما كان معروفا أنه شنو؟ حرام، حرام بعينه. ولا تدل الرواية يقول على جواز شراء الزكاة بعينها صريحا، ليس فيها صراحة في جواز شراء الزكاة بعينها حتى يستدل بها في المقام. نعم ظاهرها ذلك، لكن لا ينبغي الحمل على عليه، يعني على الظاهر، لمنافاته العقل والناقل. ويمكن، قال ويمكن أن يكون سبب الإجمال فيه التقية، يقول قد يكون سبب الإجمال في الرواية هو شنو؟ هو التقية. ويؤيد عدم الحمل التقية من السلاطين ظلم إذا قال هذا حرام ما يجوز أخذه، حينئذ هذا مورد التقية خوف كما هو واضح. ويؤيد، قال ويؤيد عدم الحمل على الظاهر أنه، أي الجواز أو الظاهر اللي هو الظاهر، غير مراد بالاتفاق، إذ ليس بحلال ما أخذه الجائر. بالاتفاق أن ما يأخذه الجائر ليس شنو؟ ليس حلالا. لولا رواية الحذاء بالاتفاق، والمصنف أيضا ترى أن مقتضى القواعد هو شنو؟ هو أن ما يأخذه الجائر ليس شنو؟ ليس حلالا. انتهى كلام المقدس الأردبيلي. يقول المصنف، هو يقول فتاة ملمون المصنف، سنشوف. انتهى، وأنت خبير، يقول المصنف بأنه ليس في العقل ما يقتضي قبح الحكم المذكور. مناقشة المصنف هي هذه، أما منافاة هذا الجواز والحكم بجواز أخذ ما في يد الظالم من الأموال التي غصبها، منافاته للعاقل فهذا غير مسلم، لأنه ليس هناك حكم عقلي بقبح هذا التصرف، ليس هناك ما يقتضي قبح هذا التصرف. طبعا المصنف ما يريد يقول بأنه ليس هناك ما يقتضي قبح هذا التصرف حتى إذا صدر بدون إذن المالك، لوضوح أنه شنو؟ قبيح بحكم العاقل. وإنما يريد يقول المصنف أنه هذا التصرف في حد نفسه قبيح ونحن نسلم قبحه، واضح. لكن إذا دل الدليل على أن صاحب الأمر ومن هو أولى من المالك من نفسه هو أجاز هذا التصرف، حينئذ هل نحكم بأن هذا التصرف مع ذلك يكون قبيحا بحكم العاقل؟ واضح. يقول المصنف هذا بالضبط من قبيل الأموال، الإذن في التصرف في الأموال التي تكون ملكا للإمام عليه السلام، كما ملكه بالخمس والأنفال التي هي من مختصات الإمام عليه السلام. واضح. لا إشكال أن الإمام عليه السلام جوز التصرف في هذه الأمور. أي فرق يقول المصنف بين جواز التصرف في هذه الأمور وبين جواز التصرف فيما يملكه ماذا؟ الفقراء. أي فرق بينهما؟ ليس معنى ذلك أن ما فعله الجار يكون فعلا جائزا وسائغا وحلالا. قلنا أن الجار فعل فعلا حراما بلا إشكال، واضح، يعاقب عليه ويضمنه إلى آخره كما تقدم. لكن الإمام قال أن هذا المال الذي أخذه الجائر، واضح، حرامان، أخذه الجائر وتصرف فيه تصرف محرم، يجوز لك أن تأخذه شنو؟ أن تأخذه منه. والإمام عليه السلام هو ولي المسلمين، هو ولي الفقراء، ولا إشكال أن تصرفه يكون تصرفا صحيحا، فحينئذ يكون تصرف هذا الشخص تصرف صحيح وجائز، لأنه مسبوق بيش بالإذن. بعبارة أخرى أيها المقدر الأبدالي، إما أن تقول بأن هذا التصرف ليس مأذونا فيه، أو تقول تصرف مأذونا فيه. إذا قلت أنه تصرف ليس مأذون فيه وإذا حكمت عليه بالقبح العقلي فهذا صحيح، لكن هذا خارج عن محل كلامنا. نحن ما نقول بأن هذا التصرف تصرف ليس بقبيح مع عدم إذن صاحب الأمر، وإنما إحنا نثبت الإذن ثم نقول بأنه تصرف ليس بقبيح وجائز، واضح. وإما أن نقول لا، مع كون مأذون به من صاحب الأمر يكون مع ذلك تصرف شنو؟ قبيح بحكم العقل. المصنف يقول لا، ليس هناك في حكم العقل ما يدل على قبح هذا التصرف، التصرف الذي يصدر بإذن المالك أو بإذن ولي المالك هذا لا يحكم العقل بقبحه كما هو واضح. وما نحن فيه في الحقيقة هذا تصرف يكون مأذونا فيه من قبل الشارع نفسه الذي هو ولي الأمر، فلا يكون قبيحا. هذا بالنسبة إلى منافاة لحكم العاقل. وأما منافاة للناقل، النقل يقول المصنف لا يوجد عندنا من النقل ما يدل على الحرمة في المقام إلا العمومات التي أشرنا إليها، ومن الواضح بأن هذه العمومات قابلة للتخصيص. الناقل المدعى منافاة للجواز في المقام هو عبارة عن عمومات لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه وأمثاله وما شاكله من العبارات، هذه العمومات. ومن الواضح بأن هذه العمومات قابلة شنو؟ للتخصيص. بماذا تخصص؟ بهذه الصحيحة المتقدمة، بصحيحة الحذاء المتقدمة. واضح. مرة مناقشة المقدس الأردبيلي هو في دلالة الصحيحة على الجواز، هاي مناقشة يعني دلالة المناقشة في وجود ما يدل على تخصيص تلك العمومات، هاي مناقشة معقولة. لكن أما أن نعترف بأن الصحيحة ظاهرة في الجواز، واضح، ظاهرة في الجواز، لكن لأنها تخالف العمومات لا يجوز حملها على ظاهرها كما صرح المقدس الأردبيلي، هذا محل مناقشة. إذا هي ظاهرة في الجواز ونسبتها إلى العمومات نسبة الخاص إلى العام، فلماذا لا تخصص تلك العمومات؟ تلك العمومات تقول لا يجوز التصرف، هذه الرواية تقول في هذا المورد شنو يجوز التصرف، فتكون مخصصة لتلك العمومات. بعبارة أخرى أن الخاص لا ينافي العام وإنما يكون مخصصا ومقيدا له، فلا بد أن نتعامل مع المقيد الخاص في محل كلامنا، والعمومات هذه المعاملة بأن نلتزم بتقييد وتخصيص العمومات بهذا الصحيح وأمثال هذا الصحيح. قال ويمكن بلى، وأنت خبير بأنه ليس في العقل ما يقتضي قبح الحكم المذكور، وأي فارق بين هذا وبين ما أحلوه لشيعتهم مما فيه حقوقهم، مما فيه حقوقهم عليهم السلام إذا أحلوه للشيعة، هل تقول بأن التصرف فيه قبيح مع أنهم أحلوه للشيعة؟ ما نحن فيه من هذا القبيل، لأنهم أيضا عليهم السلام باعتبار ولايتهم أحلوا هذا التصرف. ولا في النقل إلا عمومات قابلة للتخصيص بمثل هذا الصحيح وغيره، كما سيأتي من الروايات المشهور بين الأصحاب رواية وشنو وعملا، مع نقل الاتفاق عن جماعة، بل نقل الاتفاق كما تقدم شنو على الجواز في محل كلامنا عن جماعة كما تقدم في بداية المسألة. وأما الحمل على التقية اللي ذكر المقدس الأردبيلي أن الرواية تحمل على التقية، فلا يجوز بمجرد معارضة العمومات كما لا يخفى. الحمل على التقية إنما يجوز في دليلين لا يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا، ومن الواضح بأن الخاص والعام يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا ولا نضطر إلى ارتكاب شنو؟ ها؟ تقية. بعبارة أكثر وضوحا أن الحمل على التقية من مختصات التعارض المستقر بين الدليلين، واضح؟ التعارض المستقر بين الدليلين أحد الطرق الجمع بينهما هو الحمل على من على التقية. أما التعارض غير المستقر، التعارض الذي يوجد فيه جمع عرفي دلالي، فهذا لا نصر إلى حمل أحد الدليلين على من على التقية، بل نرتكب هذا الجمع الدلالي والتصرف الدلالي ولا نحمل أحد الدليلين على التقية. والجمع الدلالي في المقام موجود، وهو عبارة عن شنو؟ عن تخصيص شنو؟ العمومات وتقييدها بهذه الروايات. مضافا إلى اضطرابات أخرى في كلامه من قبل أنه يعترف بأنها ظاهرة ثم يقول مجملة، تنافس بين تناسب بين الظهور، بين تسليم الظهور وبين دعوى الإجمال. إذا هي الرواية ظاهرة إذن هي ليست بمجملة، واضح؟ وإذا مجملة إذن هي ليست شنو؟ بظاهرة. بينما هو يسلم الظهور ثم يدعي ماذا؟ يدعي الإجمال. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الرواية الأولى في المقام، وقد عرفنا أنها دالة على المطلب. ومنها رواية إسحاق بن عمار، هذه الرواية أيضا معتبرة موثقة. قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم، يشتري من العامل وهو يظلم، قال يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا، يشتري منه الأشياء اللي ما يعلم بأنه ما عدى علم بأنه ظلم فيها أحدا. هاي أيضا الرواية دالة على جواز شراء ما يأخذه عامل ما لم يعلم أنه شنو حرام، كالرواية السابقة بالضبط، ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا. الاستدلال بها الرواية موقوف على إثبات أمرين. الأمر الأول أن المراد من العامل هو عامل الصدقة وعامل السلطان بالنسبة إلى الضرائب المقررة شرعا والتي يأخذها للسلطان، ضريبة الزكاة أو ضريبة الخراج مثلا، حتى تكون دليل على ما نحن فيه. والأمر الثاني اللي يتوقف عليه الاستدلال هو أن الشراء من العامل هو شراء ما يأخذه العامل باعتبار أنه عامل، يعني الأموال التي يأخذها العامل بما أنه عامل، أو الأموال الموجودة في يد العامل بصفة كونه عامل للسلطان، الرواية ناظرة إلى شراء هذه الأموال منه. إذا تم كلا هذين الأمرين فالاستدلال بالرواية يكون تام، لأن الرواية بناء على هذا تقول بأنه يجوز شراء ما في يد العامل، يعني عامل الصدقات، عامل السلطان الذي يجب الضرائب للسلطان، يجوز شراء ما في يده مما أخذه باعتبار كونه عاملا. واضح؟ يعني معناه أن ضرائب الصدقات وضرائب الخراج ذا الموجودة في يده يجوز شنو؟ يجوز شراؤها منه، فتكون دليلا على محل الكلام. وأما إذا ناقشنا في هذين الأمرين أو في أحدهما على الأقل، فالرواية لا تكون دليلا على محل الكلام. المناقشة في الأمر الأول ما ذكر من احتمال أن المراد بالعامل ليس هو عامل السلطان، بل المراد بالعامل هو والي السلطان، وهذا الصلاح يطلق في الروايات على والي السلطان، يطلق عليه بأنه شنو؟ عامل السلطان. عمال السلطان صلاح يطلق على ولاة السلطان اللي يعينهم بالكوفة بالبصرة، هذا يقال عامل ووالي، هذا احتمال. إذا بناء على الاحتمال الرواية تكون أجنبية عن محل كلامنا، وإنما تكون ناظرة إلى كيفية التعامل مع شنو؟ ولاة السلطان. الوالي من قبل السلطان الجائر يجوز لي أن أشتري ما في يده وأنا أعلم أنه يظلم الناس ويغصبهم حقوقهم، أو لا؟ الإمام يقول ما لم تعلم أنه حرام يجوز لك شنو الشراء، فتكون ناظرة إلى مسألة متقدمة وهي التعامل مع شنو؟ مع السلاطين و عمال السلاطين، مو شيء. إذا هكذا احتملنا احنا الرواية تكون أجنبية عن باب الخراج وباب الشنو؟ باب المقاسمة. عامل للسلطان أنا أعلم أنه يظلم الناس، يجوز لي أن آخذ ما في يده ولو بالشراء أو لا؟ السؤال في محله. ليش في محله؟ لأني أعلم مثلا علما إجماليا بوجود أموال محرمة شنو؟ عدة، أحتمل أن المأخوذ هو من تلك الأموال المحرمة اللي هي المسألة الثالثة التي تقدمت في جوائز السلطان، وبذلك تكون أجنبية عن باب الخراج والمقاسمة وجاب الصدقات، أجنبية عن هذا الموضوع. وأما المناقشة في الأمر الثاني فالاحتمال أن المراد من الشراء ليس شراء ما في يد العامل، يعني إذا تنزلنا عن المناقشة وسلمنا أن العامل يعني عامل الصدقات، سلمنا ذلك، لكن يحتمل أن يكون السؤال ليس عن شراء ما في يده بصفة كونه عاملا، وإنما السؤال عن شراء ما يملكه هذا العامل. واضح؟ السؤال عن شراء ما يملكه هذا العامل، لا سؤال عن شراء ما يأخذه جباية للصدقات وتحصيلا للضرائب المفروضة على الأراضي مثلا، لا، شراء عن ما يأخذه هذا العامل مع علمي بأنه يظلم الناس، هل يجوز أو لا يجوز؟ إنهم قال ما لم تعلم أنه يظلم فيه أحدا فيجوز. بناء على هذا الاحتمال أيضا رواية تكون أجنبية عن باب المقاسمة والخراج. واضح؟ فلا بد من تتميم كلا هذين الأمرين حتى يصح الاستدلال بالرواية. المصنف ذكر الإشكال الثاني. واضح؟ ذكر بأن الإشكال الثاني، تعرض إلى الإشكال الثاني وأجاب عنه بأنه خلاف الظاهر، أنه خلاف الظاهر، يعني حمل الرواية على شراء ما ملكه العامل لا باعتبار كونه عاملا، هذا خلاف الظاهر، لأن ظاهر الرواية هو أنه حينما سئل عن شراء من العامل، ظاهر الرواية هو أنه شراء ماذا؟ شراء ما ملكه العامل وما في يد العامل باعتبار كونه عاملا، وإلا يكون خصوصية، يعني بناء على هذا الاحتمال اللي يذكر لابد أن نلغي خصوصية العامل بما هو عامل. سؤال عن كل شيء، يعني الإنسان الذي أنا أعلم بأنه يظلم، هل يجوز شراء شيء منه أو لا يجوز شراء شيء شنو من العامل ليس له خصوصية كون عامل صدقات أو كون تاجر أو كون موظف، أي فرق بينهما؟ وهذا كل من يظلم يمكن أن يسأل عنها سؤال، أن التعامل ويا شلون يصير حلال أو ليس، واضح ليس بحلال. فإذا إلغاء خصوصية العامل هذا صعب جدا في الرواية، فإذا خصوصية العامل لابد أن نحافظ عليها، والمحافظة على خصوصية العامل لا تكون إلا مع افتراض أن الشراء يكون من العامل بما هو عامل، يعني الأموال الموجودة في يده باعتبار كونه عاملا، وهذه الأموال تكون شاملة لمحل كلام، والرواية تدل على جواز شرائها. قال: وجه الدلالة أن الظاهر من الشراء من العامل شراء ما هو عامل فيه، ما هو إشكال الثاني هذا، ما هو عامل فيه، وهو شنو الذي يأخذه من الحقوق من قبل السلطان. نعم يقول المصنف لو بني على المناقشة، لو كان واحد يناقش فاحتمل أن يريد السائل شراء أملاك العامل من العامل، مع كون مع علمه بكونه ظالما غاصبا، فيكون سؤالا عن معاملة شنو الظلم العامل، ليس له خصوصية، معاملة الظلم كيف تكون؟ لكنه خلاف الإنصاف، يعني هذا الاحتمال الأخير خلاف الإنصاف وخلاف ظاهر الرواية، وإن ارتكبه صاحب الرسالة يعني الفاضل القطيفي. الرواية الثالثة رواية أبي بكر الحضرمي، هاي الرواية مختلفة في صحة سندها وعدم، بعضهم يعبر عنها بالحسنة وبعضهم يعبر عنها، وإن كان أنا ما وجدت، لكن نسبة إلى بعضهم يعبر عنها بالصحيحة، وكم كثير يناقشون في سندها باعتبار جهالة الحضرمي نفسه. قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده ابنه إسماعيل، قال فقال: ما يمنع ابن أبي سماك أو سمال أو شمال، الاختلاف النسخ، عامل من عمال السلطان ظلمه، ما منع ابن أبي سماك أو سماك أن يبعث إليك بعطائك، لا اشتباه، أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفي الناس ويعطيهم ما يعطي الناس. ثم قال لي: لما تركت عطاءك؟ الحضرمي يقول، قال لي إيه للإمام، لما تركت عطاءك؟ ما أخذ عطاءك من هذا؟ قال: قلت مخافة على ديني. قال: ما منع ابن أبي سماك أو سماك أن يبعث إليك بعطائك؟ أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ هاي الرواية. في الفقرة الأولى الإمام يقول بأنه يتظلم ويعترض على هذا العامل، بأنه لماذا لا يخرج شباب الشيعة ويكفيهم ما ويكفونه ما يكفي الناس ويعطيهم ما يعطي الناس، حالهم حال الناس، وش يريد من الناس؟ غير الشغل، يريد عمل، شباب الشيعة أيضا موجودين يعملون له ما أعمال عادية طبيعية، وحينئذ يعطيهم ماذا؟ ما يعطي الناس، وبذلك سوف يستغني الفقراء وشباب الشيعة. الفقرة الثانية تقول له بأنه: أيها الحضرمي، لماذا لم تأخذ عطاءك من هذا الظالم؟ قال: مخافة على ديني. قال: ما منعه أن يعطيك عطاءك؟ أما علم أن لك نصيبا في بيت المال. استدلال بالرواية يكون بهذا الاعتبار، باعتبار أن الرواية ظاهرة في جواز وحل ما يعطى من بيت شنو؟ من بيت المال، إما أن يعطى مجانا كما هو في الفقرة الثانية، أو يعطى في مقابل عمل كما في الفقرة الأولى. في الفقرة الأولى شباب الشيعة يعطيهم من بيت المال في مقابل العمل الذي يعملونه له، وفي الفقرة الثانية لا تدل على جواز وحلية ما في بيت المال حتى إذا أعطي بلا أجرة وبلا مقابل. فالرواية إذن دالة على حلية هذا المطلب ما في بيت المال للشيعة، وحينئذ يقال لتتميم الاستدلال بأن بيت المال من الواضح إما أن يكون الأغلب به هو عبارة عن أموال الزكاة وأموال الخراج، أغلب الضرائب اللي تشكل وتمون بيت المال هي عبارة عن الزكوات وعبارة عن الضرائب المفروضة على الأراضي، فإذا ما قلنا أغلب على الأقل قطعا بيت المال فيه هذا المقدار، فيه من هذه الأموال بلا إشكال، والرواية تدل على جواز الأخذ من بيت المال إما مجانا وإما في مقابل عمل، فتكون الرواية دليل على ما نحن فيه. قال: فإن ظاهره حل ما يعطى من بيت المال عطاء، عطاء يعني بلا عوض كما في السؤال الثاني، أو أجرة للعمل فيما يتعلق به كما في السؤال الأول. بل قال المحقق الكركي أن هذا، إن هذا الخبر نص في الباب. مع الكركي ما اقتصر على أنه ظاهر، وإنما قال هو نص في الباب، نص في الباب، لأنه صلى الله عليه وآله أو عليه السلام بين أن لا خوف على السائل في دينه، مقلما خافة على ديني، قال لا خوف عليك في دينك، لأنه لم يأخذ إلا نصيبه من بيت المال. وقد ثبت في الأصول تعدي الحكم بتعدي العلة المنصوصة، انتهى كلام المحقق الكركي، أنه ثبت في الأصول أن العلة المنصوصة يجوز التعدي منها إلى غيرها، وكأنه في كل مورد يعلم بأن له نصيب يجوز له ماذا؟ أن يأخذ. هذا كلام المحقق الكركي. لكن هذه الرواية مع ذلك تعرضت لإشكالات، نتعرض إلى هذه الإشكالات إن شاء الله في الدرس الآتي. وصلى الله عليه وسلم.